حديث 46 عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. يعني حديث فيه يعني خلاف في صحته، لكن أحاديث كثيرة جاءت في تخليل اللحية، أصحها حديث أنس رضي الله عنه، وحديث عثمان هذا مختلف فيه، وجاء عن جمع يعني عدة أحاديث يشد بعضها بعضا. وحمل العلماء رحمه الله هذه الأحاديث على الاستحباب، أنه كان يخلل لحيته، قال يستحب تخليل اللحية الكثيفة التي لا تشف البشرة، أما ما ترى البشرة من ورائها فهذه خفيفة، يجب غسل البشرة إذا كانت ترى فيجب غسلها، وإذا كانت لا ترى لكثافة اللحية فإنه يكفي التخليل. والتخليل سنة، لماذا قالوا أنه سنة؟ قالوا لأنه لم يذكر في أحاديث الصحيحين، في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين، حديث زيد عبد الله بن زيد رضي الله عنه، هذه صح أحاديث وردت في الوضوء لم يذكر فيها التخليل، وهذه الأحاديث مختلف فيها حتى على القول بأنها حديث حسنة، لكنها لم تذكر في الأحاديث المتفق عليها، فإذا جاء طوى حكما وسطا يسن تخليل اللحية ولا يجب، فمن خلل فهو مأجور، ومن لم يخلل فلا فوضوء صحيح ولا إثم عليه. كيف التخليل يكون؟ ورد في الأحاديث بطريقتين، طريقة الأولى أن يأخذ ماء يضع تحت حنكه، يعني يضع الماء تحت الحنك من أجل أن يصل إلى البشرة، والطريقة الثانية أنه يبلل يده ويدخلها في اللحية كالمشط. وعلى كل حال أي طريقة يحصل بالتخليل أجزى، لو دلك دعك ودخل أصابع من يعني في اللحية في الذقن في العارضين، لأن اللحية من الأذن إلى الأذن، كل هذا لحية، لأنها كل ما نبت في الوجه فهو من اللحية، فليس التخليل للذقن فقط، الذقن والعارضين. هذا الحديث يؤخذ منها أن تخليل اللحية سنة، وأنه من كمال الوضوء حتى يصل الماء إلى البشرة. في الغسل يجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة في غسل المحيض أن تخلل قلف، ثم تدلك رأسها دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، الشؤون يعني العظام، عظام الرأس، فالمرأة شعرها كثير في الرأس في الأصل، فأمرها بالدلك الشديد، ثم تدلكه دلكا شديدا حتى تصب على رأس الماء، ثم تدلكه دلكا شديدا. والنبي عليه الصلاة والسلام في الغسل كان يخلل رأسه، يأخذ كف ماء وخلل به رأس الشق الأيمن والكف الثاني للشق الأيسر، ثم صب الثالث على الوسط، كان يدخل أصابعه يخلل بها شعره. غسل الجنابة يعني يشدد فيه، يجب إيصال الماء إلى جميع البدن، إذا كان العلماء يقول يجب عليه تعاهد ما ينبع عنه الماء كمصافة البطن للبدين وكالسرة وصماخ الأذنين وما شابه ذلك، مصابع بين أصابع القدمين لا بد أن يصل الماء إلى جميع البدن. إذا حط الماء طيب يصل إلى الجلد، هذا تخليل. الصماخ فتحة الأذن، صماخ الأذن أي فتحة الأذن، لا يمسح بيده بل الأصبعه يدخله في أذنه. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد، المد ملء الكفين المعتدلتين، فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. هذا فيه أمران، الأمر الأول مشروعية التقليل من ماء الوضوء، وأنه لا ينبغي للمتوضئ أن يكثر من صب الماء ولو كان الماء كثيرا، يعني إذا كان يتوضأ من الصنبور اللي يسمى البزبوز فإنه يخفض الماء ما يفتحه كثيرا، أن تقليل الماء سنة ولو كان الماء كثيرا، فيقلل الماء ويعجل في الوضوء، بعض يعني ما ينبغي له أن يتسوك والماء مفتوح، ففي هدر للماء مهما كان الماء كثيرا فإن الماء نافع، الماء ثروة فينبغي المحافظة عليه. فالإسلام دين الاعتدال، دين الوسط، لا إفراط ولا تفريط. فيغلق الحنفية ويتسوك، فإذا فرغ يفتح ويتوضأ، ولا يكثر من يعني التلهي والماء يصب، يشتغل في الوضوء متتابعا ما يتلهى والماء يصب، لكن ليس معناه أنه يأخذ ماء في قدر المد في ناء ويتوضأ منه، هذا فيه نوع من المشقة، والصنابير فيها راحة ونعمة. فنقول لا إفراط ولا تفريط، لا نأمر بأن يترك الحنفية والصنبور، ولا أيضا يفتحه فتحا كثيرا ويطيل ويذهب معه كثير، إنما يكون وسط. إذن هذه المسألة الأولى، أنه يسن الاقتصاد في ماء الوضوء، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. لو أعطينا واحد اليوم صاع من الماء قلنا له اغتسل فيه، قال ما أقدر، صح ولا لا؟ الصاع كم؟ 4 أمداد. تخيل واحد يغتسل في 4 أمداد، يقول لك ما أقدر. وذلك واحد لما قال جابر هذا قال إن شعري كثير يعني ما أستطيع كله بروح في الشعر، قال كان يغتسل به من هو أكثر شعرا منك وخيرا منك عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره إلى منكبيه، أحيانا أكثر أحيانا أقل بقليل، فله شعر كثير في الغالب، ومع ذلك كان يغتسل بالصاع، ولا ما قال اغتسل كان، يدل على الدوام. لكن كما قلنا يعني ما يقال الإنسان يترك الدش الآن ويأخذ ماء بناء ويفرع نفسه، لا، هذا فيه تنطع وفيه مشقة وترك لهذا التيسير، لكن أيضا لا إفراط ولا تفريط. الناس يدخل تحت الدش جلس نصف ساعة أقل شيء والماء يصب بأعلى قوة، لو جمعت الماء الذي اغتسل به أو استحم به يملأ خزان أو نص خزان، إلى هذا نوع يعني فيه مبالغة وإسراف في الماء. المسألة الثانية هي الدلك، هل يجب الدلك أم يستحب؟ العلماء المعروف عند أهل العلم أنه لا يجب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالغسل، والغسل هو إمرار الماء على العضو. أما الدلك باليد، المسح الدلك، هذا على سبيل الاستحباب لأنه أبلغ في التنظيف وفي وصول الماء. قالوا إلا إذا كان ما يمنع وصول الماء من برد شديد أو غبار أو ما شابه ذلك، لابد أن يأو طين أو عجين أو نحو ذلك، لابد أن يدلك ليزيل المانع. أحيانا في شدة البرد لو غمس قدمه في ماء ثم أخرجها أو صب الماء بقي بقع صغيرة، الماء بارد والجو بارد ربما يبقى بقع صغيرة لم يصبها الماء، فإذا كان هناك مانع فإنه لابد أن يدلك حتى يوصل الماء إلى العضو. أما إذا كان الماء دافئا والجو ليس بارد وليس على الأعضاء ما يمنع وصول الماء، فلو غمس قدمه في ماء ثم أخرجها قلنا صح، أو صب الماء صبا على العضو قلنا صح. الله عز وجل أمر بالغسل وليس من شرط الغسل الدلك، إذا صب الماء حصل الغسل. إذن الدلك هنا يعني محمول على إيش؟ الاستحباب والكمان. المضغ والاستنشاق في الغسل مختلف فيها، من العلماء يرى أنها واجبة، منهم يرى أنها مستحبة، ولكن الأحوط أن لا يدع المضمض والاستنشاق. لكن لو نسي وصلى ما نمر بالإعادة، سأل عليه جنابة واغتسل يعني عمم بدنه بالماء ونسي المضمض والاستنشاق وصلى، نقول صلاتك صحيحة، لأن مسألة مختلف فيها، لكن لا ينبغي تعمد ترك ذلك أبدا، لأن القول بالوجوب قول قوي، لكن ما دام مسألة في خلاف معتبر فلا نمر بالإعادة، نمر بالمضمض والاستنشاق فيما يستقبل، ولكن لا نمر بإعادة ما مضى. ما في إشكال إذا اغتسل ثم توضأ، ما في إشكال، هذا ما في إشكال. الكلام لو اغتسل وصلى بدون وضوء، لأن رفع الأكبر ارتفاع الأكبر يرتفع معه الأصغر، ولا يشترط أن ينوي الوضوء. إذا نوى الغسل من الجنابة فإنه يكفي، ولا حاجة أن ينوي رفع الأصغر، لأن إذا ارتفع الأكبر تبعه الأصغر. لكن لابد أن يكون عليه حدث أكبر، لو اغتسل للجمعة لا يكفي في رفع الحدث الأصغر، لأن غسل الجمعة غسل نظافة وليس رفع حدث. كذلك غسل الإحرام، لو اغتسل الإحرام ولم ينوي رفع الحدث لم يرتفع، لأنه ليس غسل رفع حدث، غسل نظافة. الذي في الغسل رفع الحدث هو غسلان، غسل الجنابة وغسل الحيض، والنفاس كالحيض، هذا هو رفع الحدث. فإذا نوى رفع الحدث يرتفع، ولا حاجة أن ينوي رفع الأصغر. لكن إذا توضأ قبل الغسل فهذا يسمى الغسل المستحب أفضل، ويكفيني يتمضى ويستنشق ويعمم بدنه بدون ترتيب ويرتفع الحدثان. وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ماء، يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. يعني الرواية الأولى رواية البيهقي أنه أخذ ماء للأذنين غير ماء الرأس، هذه رواية يفهم كالمؤلف أنها غير محفوظة أي شاذة. والروايات الصحيحة في مسلم وغيره أنه أخذ ماء للرأس ولم يأخذ ماء للأذنين، وهذا هو الصحيح. رواية أنه مسح رأسه ثم أخذ ماء جديدا للأذنين هذه شاذة، لأن أكثر الرواة على أنه أخذ ماء للرأس فقط ولم يأخذ ماء دون الأذنين. إذن السنة أن يمسح الأذنين بنفس الماء الذي مسح به الرأس، ولا حاجة أن يأخذ ماء جديدا للأذنين. فإن استدل أحد بهذه الرواية قلنا هذه الرواية ضعيفة، هذه رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة. ثم إنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأذنان من الرأس، يعني عضو واحد، فما حاجة أن يأخذ ماء جديدا وهو نفس العضو، لا خلاص ما دام عضو واحد يمسح رأسه ويمسح أذنيه بنفس الماء الذي مسح به رأسه. وذلك رواية مسلم وش يقول؟ يقول وهو عند مسلم بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. ايش معنى غير فضل يديه؟ يعني غير الذي غسل به يديه للمرفقين، يعني غسل يديه للمرفقين. اذا انتهى من غسل اليدين، اليد مبللة ولا لا؟ مبللة، ما مسح بها الرأس لأنه عضو جديد، فلم يمسحه ببلل اليدين، لأخذ ماء للرأس غير فضل اليدين. فهذا يدل على أن العضو الجديد يؤخذ له ماء. إذا مسح الرأس وأراد يمسح الخفين أو الجوربين، هل يمسحهما بنفس البلل؟ لا، يضع أو يغمس يده في الماء لمسح القدمين، لأن هذا عضو جديد. حتى لو كانت اليد مبللة لا يكفي أن يمسح بالبلل الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسح رأسه بفضل يديه، الماء الذي بقي بعد غسل اليدين. من فوق ما عليه، كيف يفسخ؟ هذا شيء راجع له، لكن يكفي يمسحه من أعلى بس. انتهى اليوم الليلة. ما انتهى 24، تستمر لين ينتهي 24 ساعة. ما يكمل خلاص، لا كم لا بل تم 24 ساعة خلع، يعني بدأ مسح مسافر ثم أقام قبل نهاية اليوم والليلة يكمل إلى يوم الليلة. يستمر ثلاثة أيام لأنه سافر في أثناء المدة قبل نهاية مسح المقيم، فيستمر ثلاثة أيام.
نعم. لو مسح الجوهر أو الرأس بالماء العضو السابق حكم الوضوء؟
يعني الظاهر أنه ما يصح، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسح الرأس بفضل اليدين، هذه عند مسلم، هذا لفظ مسلم، مسح رأسه بغير فضل يديه، فدل هذا على أنه لا يمسح عضو ببقية ما مسح بعضو أو غسل بالعضو الذي قبله، لابد من ما جديد للعضو الثاني. سمي العلماء الماء المستعمل، ويرون أنه لا يتطهر به مرة أخرى. مسألة خلافية، المسألة خلافية، لكن ظاهر السنة أنه لابد ما جديد. كيف؟ إيه؟ والله الظاهر أنه يمسح اليمين باليمين واليسار باليسار، أو إذا مسح اليمنى يأخذ ماء ثاني لليسرى، لأنه مسح بالكف اليمنى فالماء الآن راح من المسح، صار يعني إما نشف أو صار مستعمل، فإما يأخذ ماء ثاني أو يمسح اليمين باليمين واليسار باليسار. كذا ترى ما نقدر نمشي ودنا نخلص الأسئلة طيبة، بس إذا كثرت ما قدر نمشي، خاصة اللي خارج عن الموضوع. الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء ولا الوضوء. الوضوء، الوضوء بالفتح معناه الماء، وبالضم الفعل، الوضوء الفعل والوضوء الماء. طيب الطهور والطهور نفس الشيء، الطهور ما يتطهر به، الصعيد الطيب كمله طهور ولا طهور؟ طهور. إذا ما يتطهر به فهو بالفتح، وفعل المتطهر بالضم، هذه قاعدة معروفة. إذا من أثر الوضوء أي من أثر الماء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، متفق عليه اللفظ لمسلم. يعني هذا يدل على فضل الوضوء وأنه خاص بهذه الأمة، لكن هذا فيه إشكال، لأنه جاء في صحيح البخاري أن جريجا، قصة جريج معروفة، يعني لما اتهم بأنه زنى بالمرأة وحملت وجاءت بولد واتهمت جريجا رحمه الله، قال فتوضأ ثم طعن وصلى ثم طعن بأصبعه بطن الغلام، قال من أبوك يا غلام؟ قال فلان الراعي. في الحديث متفق عليه، في لفظ البخاري فتوضأ، هذا صريح بأنه عنده وضوء. طيب إذا قلنا إن الوضوء مشروع عند الأمم السابقة أو في دين في الشريعة الشرع السابقة، كيف قال عليه الصلاة والسلام إن لكم سيمة ليست لأحد من الناس، إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين؟ وفي اللفظ الثاني قال كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ فقال أرأيتم لو أن رجل له خيل دهم بهم، له خيل غرا محجلة بين ظهراني، خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. طيب كيف نجمع بين هذا وهذا؟ يعني العلماء ذكروا جمعا، قالوا إن يعني وضوء الأمم السابقة قد لا يكون في الوجه واليدين، والله أعلم، لأن لا نعرفه، فالله أعلم، لأنه لو كان في الوجه واليدين لجاءوا غرا محجلين من أثر الوضوء، فالله أعلم. أين يكون؟ الله أعلم، لأن هذا شر من قبلنا ولم نخبر به، لأن هذا يدل على فضل الوضوء وأن المؤمن يأتي أبيض الوجه وأبيض اليدين إلى المرفقين وأبيض الرجلين. هل يشرع الزيادة؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وفي لفظ وتحجيله فليفعل. العلماء حكموا على هذه الزيادة بأنها مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كيف عرفوا ذلك أو ما هو الدليل على ذلك؟ ذكر الحافظ بن حجر قال رواه 10 من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكروا هذه الزيادة، ثم رواه عن أبي هريرة جمع من الرواة ولم يذكر منهم هذه الزيادة إلا واحد. فهذا يدل عليه أن أبا هريرة قالها مرة من المرات فسمع منه هذا الراوي أظن نعيم بن المجمر فرواها. ولو كانت من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لرواها من؟ بقية الصحابة رضي الله عنهم. فهذا دليل له على أنه من كلام أبو هريرة، يبعد أن يقولها النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع الحديث 10 من الصحابة رضي الله عنهم ثم كلهم 9 أو كل 10 لم يذكروها، يذكرها أبو هريرة وحده، هذا بعيد. ثم أيضا معناها غير صحيح، كيف تطال الغرة؟ الغرة هي بياض الوجه، كيف تطال؟ إن ارتفع غسل الرأس عضو ثاني، إن نزل غسل الرقبة، الرقبة ليست من الوجه. إذن إن ذهب يمينا الرأس، يسارا كذلك، إذن الوجه محصور ويجب استيعاب الوجه. اليد صح ممكن تطال لأنها تغسل إلى المرفق، ممكن تطال إلى المنكب، القدم ممكن تطال إلى الركبة وأعلى، لكن الوجه لا يمكن أن يزاد فيه لأنه يجب استيعابه في الوضوء. فإذا زاد خرج عنه، خرج الرأس، غسل الرأس أو الرقبة. إذن هذا يدل على أن هذه الزيادة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الدليل الثاني أو الثالث، يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجله يده حتى من رواية أبي هريرة نفسه قال فغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد. أشرع يعني بدأ في العضد، في أول العضد ثم توقف، لم يمد إلى الكتف. وأبو هريرة رضي الله عنه كان يفعل الإطالة، كان إذا غسل يده يمد إلى العبط، وإذا غسل رجله غسل إلى الركبة. فهذا كله واضح أنه اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، والسنة لا شك مقدمة على قول أو فعل كل أحد. فلا يشرع الإطالة، يغسل اليد إلى أول العضد من أجل أن يتيقن من استكمال المرفق، والقدم حتى يشرع في الساق كذلك ليتأكد من استيعاب الكعبين. إلى الكعبين يدل عن الكعبين داخلان في الغسل، لأن ما بعد الغاية قد لا يدخل، الأصل أنه ما يدخل. ثم تم الصيام إلى الليل، الليل داخل ولا غير داخل؟ لا خلاف أنه غير داخل، فما بعد إلى الأصل أنه لا يدخل. تقول أرض زيد من هنا إلى الجدار أو إلى أرض عمر أو إلى كذا، ما بعد الغاية لا يدخل. ولكن الله سبحانه وتعالى يعني في الوضوء ما بعد الغاية الداخل إلى بالسنة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرفق. هل يدخل المرفق؟ السنة دلت على أنه يدخل. كيف ذلك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام غسل اليد حتى أشرع في العضد، وكذلك الكعب، وأرجلكم إلى الكعبين، دلت السنة على دخول الكعبين. لا، دلت على أنه يجب، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الآية، أنه غسل يديه حتى أشرع في العضد وغسل رجليه حتى أشرع في الساق. إذا النبي عليه الصلاة والسلام فسر الآية بفعله، والفعل إذا كان تفسيرا للأمر فيكون واجبا، لأن الأصل الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لكن إذا كان تفسيرا لأمر فله حكم الأمر، لأن هذا هو المأمور به. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المرفق داخل بينها عملا، والكعب داخل كذلك بينها عملا.